بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فما زلنا نتكلم حول الحديث الثالث، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، يعني مدبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهذا الحديث كما قلنا أنه في حق رجل لا يجد إلا هذا الماء الذي علقه بالعتق على موته، فقد سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ألك مال غيره؟ في بعض الروايات قال لا. وهذا يدل على أن المسلم عليه أن يبدأ بنفسه، أن يبدأ بنفسه ثم بأهله ثم الأقرب فالأقرب من قرابته. وقلنا إن هذا الحديث دل على قواعد فقهية كثيرة، منها أن الضرر يزال، وقد جاء في حديث وإن كان لا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. ونفي الضرر في الشريعة، نفي الضرر في الشريعة كثير جدا. قال في الميراث: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقال تعالى في حق الأزواج: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ونفي الضرر في الشريعة معتبر، دل عليها مثل هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل التبرع المعلق على الموت بالعتق، مع أن الشارع يتشوف إلى العتق، فأبطله عليه الصلاة والسلام ولم ينفذه، لأن هذا لم يكن باتا أو ناجزا، وإنما كان معلقا على الموت. وهكذا الوصايا التي تعلق على الموت يجوز للإنسان أن يرجع فيها ما دام حيا. ومن القواعد العظيمة التي يدل عليها هذا الحديث قاعدة التزاحم. عند التزاحم ففعل الواجبات يقدم على فعل النوافل والمندوبات. فهذا الرجل ما عنده إلا هذا العبد وهو رأس ماله، فعلق عتقه على وفاته، ولو باعه لتوسع بهذا المال الذي يأتيه من ثمن هذا العبد. فلأنه عليه واجبات وعليه ديون وعليه نفقة لازمة ولا يجد ذلك، فقدم نقض تبرعه لفعل الواجب الذي عليه، فعل الواجب الذي عليه وهو سداد ديونه والقيام بنفقة من تلزمه نفقته من عياله. ومما تدل عليه يدل عليه هذا النص قاعدة نحفظها جميعا، وهي: درء المفاسد أو درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فالتبرع مصلحة، وعدم الإنفاق وتحمل الديون مفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يستفاد من هذا الحديث هذا المعنى، لأن تضييعه لهذا المال بتعليق التدبير وعدم بيعه يفضي إلى تضييع من يعول بعدم النفقة عليهم، عدم النفقة عليهم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق وباع العبد دفعا للإثم الذي سيلحقه لو لم يفعل. ومن القواعد التي يدل عليها قاعدة: الواجب لا يترك إلا لواجب، الواجب لا يترك إلا لواجب. ويعلم من جهة أن النفقة على النفس والعيال واجبة، فلا تسقط بالتدبير، لأن التدبير معلق، فلا نترك الواجب إلا لواجب. ومن القواعد كذلك قاعدة مهمة جدا، وهي ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. فهذا الرجل شرط على نفسه وعلق الصدقة، والشرع أوجب عليه النفقة، فالثابت بالشرع وهي النفقة على النفس والعيال وجبت بأمر الله. وأما العتق الذي ألزم نفسه به فهو ألزم نفسه به وعلقه على موته، فما كان ثابتا بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط أو بالنذر أيضا. ولذا من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، إذا تعارض النذر مع أمر الله ورسوله فيطرح هذا النذر. ومن القواعد أنه لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. ويستفاد هذا من جهة أن مالك العبد سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع عبده، فدل هذا على رضاه بالبيع ورضاه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سكت وما اعترض. فالساكت لا ينسب له قول لم يقل، ولكن إذا سكت في معرض البيان مثل أن يرى أحد يأخذ منه المال أو ويتركه، هذا دليل على رضاه، هذا دليل على رضاه وعدم اعتراضه. والحديث فيه دلالات، فدل هذا الحديث على أن العتق في أصله مباح، ومنه التدبير، بل مستحب، والشريعة تطلعت إلى العتق. وإذا أعتق الإنسان شركا له في عبد سرى هذا العتق على بقية هذا العبد، فيقوم قيمته ويلتزم لشركائه، فإن كان لا يجد فيكون مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه عبد. والشريعة جعلت عددا من الكفارات تكون بعتق الرقاب، ككفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين هذه الكفارات دليل على تشوف الشريعة لعتق العبيد والإماء. وأصل الملك أنه عجز حكمي سببه الكفر، وهذا العجز يستمر في ذرية المملوكة من وطئ زوجها إذا كان زوجها غير السيد. ولذا حرم نكاح الإماء إلا لمن لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. والحديث برواية مسلم نص قطعي في تقديم النفقة على النفس والنفقة على الأهل وعلى الأقارب ثم من سواهم، النفقة على النفس ثم على الأهل ثم على الأقارب ثم من سواهم. وهو صريح أيضا على أن البيع إذا أن يتولى البيع غير المالك إن كان هذا برضا، أو كان الذي يتولى الحاكم، فالحاكم له أن يبيع مال المفلس بغير رضا ولو بإكراه إذا أمره بالبيع فامتنع لسداد ديونه أو لقضاء ما يجب عليه قضاؤه، فإن امتنع عن البيع باع عليه ماله لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي حديث المفلس.
فقد باع على معاذ من ماله وقسمه بين غرمائه. ومن النوازل الفقهية في هذا الحديث أن التصرف في الوصايا والتبرعات المشروطة عند الموت ويجوز، فيجوز الرجوع عن التصرفات والتبرعات المعلقة على شرط إذا جاءت ظروف تقتضي ترك هذا التصرف أو الرجوع فيه، ولأنه إحسان وما على المحسنين من سبيل، ولأنه لم يقع ولم ينجز بخلاف الأمر المنجز، فالهبة إذا قبضت صارت لازمة، لكن الهبة التي لم تقبض فليست بلازمة. ولذا لو وعدت شخصا أن تعطيه مالا ثم جاءت لك ظروف تستدعي الاعتذار فلك أن تعتذر ولا شيء عليك، لأن هذا محض إحسان ومعروف ولا إلزام فيه. واختلف العلماء فيما إذا دخل بسبب هذا الوعد في كلفة، مثل أن يقول تزوج والمهر علي، فذهب وتزوج ودخل بالمرأة فطالبته المرأة بالنفقة والمهر، حينئذ نقول لك أن ترجع على من وعدك لأنك دخلت بسبب هذا الوعد في كلفة عند المالكية. أما جمهور العلماء فيقولون إن الوعد في هذه الصورة مستحب، إن الوعد في مثل هذه الصورة لأنه وعد بمعروف. أما المالكية فيقولون إذا دخل بسبب وعده في كلفة، كان يقول انكح وعلي مهرك فنكح واستقر المهر في ذمته، فعليه أن يرجع عليه ويطالبه بالمهر. فالرجوع عن الوصايا مشروع. طبعا الوصايا غير الأوقاف، الوصايا هي التي تعلق بالموت، أما الأوقاف التي تبت في حينها وتكون منجزة لا يملك الرجوع فيها لأنها خرجت من ملكه وصارت في ملك الله سبحانه وتعالى. أما إذا استثنى غلتها له فله ذلك، أو قال إن احتجت إلى الغلة فلي أن آكل من الوقف، فله ذلك ويقدم على حسب شرطه. وشرط الواقف كنص الشارع من جهة تنفيذه والعمل به. وأيضا أيها الإخوة، مما يدل عليه هذا الحديث ترتيب الأولويات في الإنفاق وفي حال الضيق والسعة، فقد لا تكون الأموال كافية للإنفاق على جميع من يعولهم الشخص من الأهل والأقارب، خصوصا في حال المسغبة والحاجة. فهنا يمكن إسقاط الحديث في ترتيب النفقات على هذا، فنقول ابدأ بنفسك ثم بأهلك ثم أدناك أدناك، حتى تقف قدرتك وتكون غير مستطيع، فأنت في حل من عدم الإنفاق على من لو كنت غنيا لوجبت عليك نفقته. فأما إذا تزاحمت الحقوق فالواجب على الإنسان أن يقدم الأولى فالأولى. فهذا الحديث أيها الإخوة يوجه بالتوازن في الأعمال الصالحة مثل العتق وبين المسؤوليات تجاه النفس والأهل، ويؤكد على حسن التصرف في المال والإنفاق المنظم وفق الأولويات الشرعية، فيتجنب الإضرار بنفسه أو الإضرار بدائنيه أو الإضرار بأهله أو من له حق عليه، فلا يذهب يتصدق وعليه حقوق واجبة. وهذا يحفزنا على مراعاة التوازن في التعاملات المالية ومراعاة الحقوق والواجبات وعظمة الشريعة في دفع الأضرار وتخفيفها قدر الإمكان. تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه.
كمل.
وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، رواه النسائي وقال: ليس هو بصحيح.
نعم، هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. ثمن الكلب المال الذي يحصل عليه الشخص مقابل بيع الكلاب أو بيع الكلب، ونحن ابتلينا في هذا الزمان بكثرة بيع الكلاب خصوصا في دول الغرب، فتجد أن لكل شخص كلبا، وقد تباع بأعلى الأثمان، وقد يوصل الكلاب وتملك الثروات الكبيرة ويوجد لها من يخدمها، نسأل الله العافية والسلامة. ومهر البغي، مهر البغي هو عبارة عن العوض التي تأخذه الزانية مقابل الزنا، وحلوان الساحر هو العطاء والمال الذي يأخذه المتكهن على كهانته. والكاهن هو الشخص الذي يدعي المغيبات ويخبر عن ما هو كائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار والغيب. والسنور هو الهر، وكلب الصيد هو الكلب المعلم للصيد، الذي لا يأكل من صيده، الذي إذا أطلق انطلق، ونحو ذلك مما يعرفه أهل الصيد. ففي هذا الحديث استثنى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث ثمن كلب الصيد، لما قال: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، وقال النسائي: ليس هو بصحيح. فاستثنى كلب الصيد من التحريم إن صحت الرواية، والنسائي ضعف هذه الرواية. وقد صح ما يدل على جواز اقتناء كلب الصيد والحراسة والزرع والماشية، وبالتالي هل استثناء الانتفاع يقتضي جواز تملك المال، أو فرق بين الانتفاع وبين أخذ ثمن الكلب ولو كان كلبا مأذونا فيه؟ هذه مسألة تكلم عنها العلماء واختلفوا فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يفرق في بين مهر البغي وحلوان الساحر أو الكاهن، باعتبار أنها أعمال محرمة تحريما مطلقا، وبالتالي فالأجرة في مقابلة هذه المنافع محرمة مطلقا. ولم ينص الحديث على سبب النهي عن ثمن السنور وهو الهر، وبالتالي فقد وقع الخلاف في معرفة سبب ذلك بين العلماء، لأن الهر مأذون في اقتنائه، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا الحديث دل على جملة من القواعد الفقهية، فمن القواعد أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد مثل الزنا والكهانة محرما فإن الوسيلة التي يصل إليها الإنسان أو يستخدمها للحصول على المال بسبب هذا الجرم فهو محرم، فلا يحل دفع المال في الزنا ولا الكهانة ولا أخذه. ومن القواعد كل كسب ناتج عن فعل محرم فهو حرام، كل كسب ناتج عن فعل محرم فهو حرام، وهذا يستفاد أن الشريعة إذا حرمت الشيء حرمت كل الوسائل التي تؤدي إليه، فكما حرمت الزنا حرمت ثمنه الذي يجعل الزانية تذهب إليه، فكثير من الزواني تزني لأجل المادة والمال، وكثير من دور البغاء ما قامت إلا على التجارة، وكذلك الكهانة، كثير من الكهان إنما أراد بكهانته أكل أموال الناس بالباطل. ومما يدل عليه كذلك ما حرم استعماله حرم بيعه، وهذه تنطبق على ثمن الكلب، الكلب غير المأذون فيه، فإذا كان اقتناء أو استعمال الكلب محرما شرعا فإن بيعه يكون محرما مثل بيع الخمر والخنزير الذي مر بنا، فلا يحل بيع الكلاب ولا شراؤها إلا المأذون فيه، وقع فيه الاختلاف، وحتى من أذن بالكلاب اختلفوا هل يجوز بيعه أو هو هدر لا بيع له، وإذا أتلف هل له ضمان أو هو هدر لا عوض له لأنه غير متقوم شرعا. ومما يدل على عليها هذا الحديث وهذه الأحاديث الثلاثة قاعدة الضرر يزال، ويستفاد هذا من جهة أن النهي عن الكهانة والزنا وبيع الكلب مما لا منفعة له، مما لا منفعة معتبرة له شرعا، ليس له منفعة معتبرة شرعا، فهذا الحديث دل على أنها محرمة فلا يحل الانتفاع فيه، فالغاية من ذلك دفع الضرر، دفع ضرر هؤلاء الكلب ودفع ضرر الزنا ودفع ضرر الكهانة عن الفرد والمجتمع، ومنع التكسب من هذه الأمور التي فيها حماية التي في وجودها ضرر على المجتمع. وهذه الأحاديث دليل على حرمة الزنا والكهانة واتخاذ الكلاب غير المنتفع فيها والمأذون فيها شرعا، وهي كلب الصيد والماشية والزرع. والأحاديث نصت أيضا على حرمة الاكتساب من الزنا والكهانة وثمن الكلاب غير المأذون فيها شرعا. ونصت الأحاديث أيضا على حرمة بيع الهر والانتفاع بثمنه، والأحاديث أيضا ظاهرة في فساد هذه البيوع للنص على تحريمها، وتحريمها أو تحريم وأثمانها مبني على بطلان بيعها. ومن النوازل المعاصرة التي قد تشملها هذه النصوص الشرعية الكسب من هذه الأعمال عبر الإنترنت، فهناك مواقع للعرافة الإلكترونية ويؤخذ مقابلها مال، وتسهم في نشر التنجيم والعرافة بين الناس، وكذلك الاتصال على بعض القنوات المتلفزة وسؤال بعض الكهنة فيتكلمون بالغيبيات وأنه سيقع كذا وسيموت كذا وسيكون كذا وكذا، ويعطونك من الكلام العام الذي قد توجد أفراده كثيرة. كان يقول سيموت شخصية مهمة وسيكون كذا، فيصدق بتلك الكذبة وقد خلطها بمئة كذبة كما هو فعل القرآن. فلا يجوز الاتصال، لأن الاتصال مدفوع ثمن، وفي الاتصال دعم لمثل هؤلاء، وهؤلاء يأكلون أموال الناس بمثل الاتصالات، ومثله التواصل معهم عبر الشبكة أو وسائل التواصل الاجتماعي، فيدفع الناس لهم أموالهم، وهذا الدفع حرام لا يحل، وهو داخل في حلوان الكاهن. ومن المحرمات العمل في المواقع الإباحية ودعمها بفتحها والإعلان فيها والنظر إليها ودخولها، لأن هذا كله يرفع من قيمتها وإن لم يباشر الدفع، هذا مما يسهم في إعطاء تلك المومسات والزواني أجورهن، فكان الأجر البسيط هو مقابل الزنا فيزني وينتهي. الآن تفعل المنكرات أمام الملايين لأجل أن تكسب من دخول ورؤية هؤلاء واشتراكاتهم وأموالا، فصار هذا في حكم مهر البغي، فلا يحل العمل ولا الاطلاع ولا مشاهدة تلك المواقع لما فيها من الفساد والحرمة، حرمة النظر وحرمة إعطائهم مثل هذه الأموال التي هي تكون على حسب الدخول وعدد الزيارات وإلى آخر. من النوازل المعاصرة جواز تربية الكلاب المأذون فيها شرعا، كالكلاب البوليسية التي فيها نفع في الكشف عن المخدرات والمتفجرات وما إلى ذلك من صور تطبيقية صحيحة، هي في حكم الانتفاع بكلب الماشية والزرع والصيد، فيجوز اقتناء مثل هذه الكلاب لهذه المصالح الكبيرة التي جعلها الله في هذه الكلاب من جهة شمها وتمييزها وإدراكها بحواسها التي أعطاها الله سبحانه وتعالى. ومن المحرمات كذلك حرمة العمل في شركات المراهنات والقمار وما إلى ذلك، وحرمة الكسب من المخدرات، فهذا يدخل في الأعمال المحرمة والترويج لها. أيضا التطبيقات والبرامج الإلكترونية التي تروج للشعوذة أو الزنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
إذا نلخص هذه الأحاديث، أن هذه الأحاديث دلت على تحريم المكاسب من بعض الأعيان وبعض الأفعال بالبيع والشراء كالكلب والسنور على الخلاف في سبب النهي عنه، وبعض الأفعال المحرمة كالكهانة والزنا. وهذه الأحاديث تدل على وجوب الاهتمام بطيب المكسب وضرورة التحري في كسب المال الحلال واجتناب الحرام فعلا واتخاذا وبيعا وشراء، ورحمة الشريعة في تحريم هذه الأمور لما فيها من الضرر وحرصها على بث الفضائل ومحاربة الرذائل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وعند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي: في سمن جامد. وفي هذه الزيادة نظر.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود. وقال البخاري: هو خطأ. وقال الترمذي: هو حديث غير محفوظ. وقال أبو حاتم: هو وهم.
الآن المؤلف بدأ بأحاديث، حديث ميمونة الذي رواه البخاري، وفيه حكم ما إذا وقعت فأرة في سمن. السمن منتفع به، وهو يعني من الطعام الطيب. فقال: إن وقعت أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وفي بعض الروايات أنه سمن جامد. قال ابن عبد الهادي: وفي هذه نظر، يعني هذه الرواية. والزيادة رواها الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والنسائي. وفي الحديث الثامن فيه التفصيل بين المائع والجامد، وحكم عليه ابن عبد الهادي بأنه خطأ. فالحديث قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود. وقال البخاري: خطأ. وقال الترمذي: هو حديث غير محفوظ. وقال أبو حاتم: هو وهم. وهذا مما تميز فيه ابن عبد الهادي، أنه يبين حكمه على الحديث. وبالمناسبة ابن عبد الهادي توفي وعمره 39 سنة، وألف هذه المصنفات في شبابه، وبارك الله له في عمره. وهذا يدلك على توفيق الله سبحانه وتعالى لبعض عباده. ومثل النووي فقد مات وهو في الأربعينات من عمره. وفي المعاصرين الشيخ حافظ حكمي توفي وعمره 36 سنة، وقد ألف التصانيف العظيمة ما بين منظوم ومنثور، ألف كتبا عظيمة في العقيدة وفي غيرها. فنسأل الله من فضله. قوله ألقوها يعني ارموها، ومائعا أي سائلا. والحديث الأول برواية البخاري: ما في فرق بين السمن الجامد والسمن المائع في صحة الأكل من السمن بعد إلقاء الفأرة منه. حديث البخاري لم يفرق، قال وقعت على السمن قال ألقوها وما حولها، وبالتالي يجوز بيع هذا السمن. لكن في رواية في سمن جامد، وحديث أبي هريرة الذي ضعفه المؤلف أفاد التقسيم والتفريق بين الجامد والسائل. فحديث أبي هريرة تضمن النهي عن قربان السمن المائع الذي وقعت فيه الفأرة وماتت فيه، وهذا يقتضي النهي عن أكله والنهي عن بيعه أو هبته وسائر الانتفاع به، فلا ينتفع به مطلقا لأنه تنجس بموت هذه الفأرة وهو مائع فتنتشر فيه. فالحديث برواياته يدل على الفرق بين المائع والجامد، لأن المائعة سريعة الانتشار والجامدة لا تنتشر بل تكون محصورة في موضعها، وهذا مؤثر في إطلاق النجاسة بتنجس العين كلها وبعضها. والحديث محل كلام بين العلماء، ولكن العبرة في هذا الدرس هو استنباط القواعد الفقهية التي ذكرها بعد شوي. القواعد الفقهية: الضرر يزال، فيستفاد من ذلك بأن الحديث دل على أن الضرر يزال. فالفأرة لما سقطت في هذا السمن أمر بإزالتها وما حولها فقط، باعتبار أن ما حولها قد تضرر بوقوع هذه الفأرة فينجس، وأما ما سواه فلم يتضرر بها. وأيضا من القواعد أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت العكس، باعتبار أن المأمور هو إزالة الفأرة وما حولها مما تغير بسببها، وهذا عند الحنابلة طبعا يقولون في السمن الجامد، لأن الأصل في السمن كله هو الطهارة، ولم يثبت عكس ذلك إلا فيما هو في موضع الفأرة وما حولها. من القواعد كذلك أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويستفاد من ذلك أن السمن حول الفأرة الواقعة فيه قد تنجس بوقوعها فتجب إزالته، وأما ما سواه فالأصل فيه الطهارة بناء على الأصل، ولذا لم يأمر بإلقائه، فاختلف الحكم في السمن الواحد بناء على اختلاف العلة. وعند الحنابلة إن كان مائعا فتسري هذه النجاسة لجميع هذا المائع، مما يدل على أن الحكم بالتنجيس أو عدمه يعتمد على السراية والانتشار والتأثر. ومن القواعد أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وقد مر علينا ذلك، ويعلم هذا من الحديث الثاني الذي فيه الأمر بعدم قربان السمن المائع دون الجامد، من جهة أن تحريم قربانه يدل على تحريم أكله أو الانتفاع به، وإذا حرم أخذه حرم إعطاؤه، فلا يجوز هبته ولا الانتفاع به بأي نوع ولا بيعه، والله تعالى أعلم. من دلالات النص النبوي أيضا حديث ميمونة ظني الدلالة في أن الأمر بإلقاء الفأرة وما حولها من السمن الجامد أو المائع بسبب نجاسة الفأرة الميتة وتنجس ما حولها من السمن، أما ما بعد عن هذا الموضع فلا يجب إلقاؤه لمفهوم المخالفة. أما رواية في سمن جامد وكذا حديث أبي هريرة الذي تكلم في صحته المؤلف فهو دليل لمن فرق بين السمن المائع والجامد من الفقهاء، ولكن هذا الدليل كما قلنا لكم فيه ضعف من جهة ثبوت هذا النص، فلو ثبت النص فعلى الرأس والعين، أما إذا لم يثبت فيبقى حديث ميمونة على عمومه، فيتلقى الفأرة وما حولها مما ظاهره تأثير النجاسة ويبقى الباقي طيبا حلالا. من النوازل الفقهية في هذا الذي يدل عليه التعامل مع الأطعمة المتنجسة في الصناعات الغذائية الحديثة، فلو وقعت في بعض الأطعمة نجاسة جزئية بموت حشرة أو نحوها أو فأر أو نحوه أثناء التصنيع أو التخزين، فيحكم عليها بمدى انتشارها وتأثيرها للطعام بناء على نوع المادة، هل هي جامدة أو سائلة عند بعض الفقهاء، أو بناء على التأثير مطلقا سواء كانت مائعة أو جامدة بناء على الحديث ميمونة، فقطعا إذا كانت متأثرة أنه يحرم، أما إذا كان من الموائع ما لم يتأثر به فيكون محل خلاف. من أعمل جميع النصوص فرق بين المائع والجائع، فالمائع يسري عليه مطلقا دون الجامد، هو الذي يؤخذ ما حوله ويبقى الباقي طاهرا. وأما من لم يصحح تلك الروايات فمقتضى حديث ميمونة جواز الانتفاع بما لم يتأثر وما لم يكن حول هذه النجاسة. من النوازل التلوث البيئي وتأثيره على الأطعمة، فإذا تعرضت الأطعمة أو المحاصيل الزراعية لتلوث أو رش مبيدات كما يفعلون في النخل، صح ولا لا؟ يعني النخل، فإنه لابد أن تمضي مدة التحريم، يسمونها مدة التحريم، يقولون خلاص هذا مرشوش يجب أن يبقى أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة ثم يحل بيعه وتناوله. ليه؟ لأن هذه المواد تؤثر فيه وفي صحة من يتناوله، فلا بد أن يمر وقت تذهب آثار هذه الملوثات أو هذه المبيدات وتطيب للأكل. أيضا من النوازل التكنولوجيا في والتلوث الغذائي الجزئي، فإذا أمكن تحديد مدى انتشار النجاسة أو التلوث بشكل دقيق مع التطور التقني فيمكن تطبيق هذا الحديث، فيمنع يعني يمنع وقتا أو يمنع أثرا فيزال المتأثر ويترك غير المتأثر بعد الفحص العلمي على هذه الأطعمة. فملخص هذا الحديث أو هذان الحديثان أن الحديثان يدلان على أن ميتة الفأرة نجسة وأنها مؤثرة على ما سقطت فيه وعلى حرمة تناول الأطعمة المتنجسة بسببها، وعلى أنه يمكن تناول الباقي من الطعام غير المتأثر بالنجاسة، كما تدل على جواز بيع الطعام الطاهر وتحريم بيع الطعام النجس أو الانتفاع به مطلقا. ويرشد هذا الحديث إلى وجوب المحافظة على الموارد المالية وحمايتها مما قد يتلفها، ويسر الشريعة في وضع كل أمر في موضعه وعدم الغلو في إزالة كل ما وقعت عليه النجاسة ولو كان غير متأثر، فالشريعة جاءت باليسر فلم تحرم إلا المتنجس وما حوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم
نبيع سرارينا يعني أمهات الأولاد.
أحسن الله إليكم. قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم.
والعاشر.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهذا لفظه، وقال: وغلط فيه بعض الرواة فرفعه، وهو وهم لا يحل ذكره.
نعم. هذا الحديث التاسع والعاشر في حكم بيع أمهات الأولاد. أمهات الأولاد هي الأمة التي يطأها سيدها وتلد منه، هي المملوكة التي توطأ فتحمل ثم تلد وقالوا حتى ولد لو ولدت سقطا فيه خلق إنسان صارت أم ولد، يعني لا يلزم أن يكون هذا الولد حيا قائما، وإنما لو ولدت ما فيه خلق إنسان فإنها تأخذ حكم أمهات الأولاد. وإن شاء الله نختم بهذين الحديثين هذا الدرس. فيقول الحديث التاسع حديث ابن جريج أن أبا الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك بأسا. وقال إن إسناده على شرط الإمام مسلم. والحديث العاشر حديث ابن عمر أنه نهى عمر عنه عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. ثم ذكر التصويب أنه من قول عمر. فأمهات الأولاد مر علينا المراد بهن وأنها هي الأمة التي يطأها سيدها وتلد منه سواء ولدت ولدا حيا أو أسقطت ما فيه خلق إنسان. وقوله لا نرى بذلك بأسا أي لا نرى حرجا في ذلك ولا إثما. يستمتع بها سيدها أي يطوأها ما دامت تحت ملكه حتى يموت، فإذا ماتت فإنها تعتق. وهذه من يسر الشريعة وتطلعها إلى اعتاق الإماء والعبيد. فالشريعة متطلعة، ولذلك جعلت كفارات لإعتاقهم، وجعلت أم الولد إذا حملت من السيد أنها لا تباع، لا تباع، فتبقى عند سيدها حتى يموت عنها ثم تعتق. وبين الحديث بين الحديثين فرق، فالأول يدل على جواز ذلك والثاني يدل على منع ذلك لفعل عمر رضي الله عنه مع جواز الوطئ والعتق بموت السيد. وهنا وقع الخلاف بين العلماء في تقرير ذلك بين جمع الروايات، فبعضهم يحمل الجواز على من بيعت ومن لم يكن لها ولد من سيدها أو بيعت مع ولدها الرقيق، وبين من يرجح إحدى الروايتين على الرواية الأخرى. والمذهب عندنا مذهب الحنابلة أن أم الولد أنها تعتق بموت سيدها ولا تباع. القواعد الفقهية التي تستنبط من هذا من هذين جواز التصرف في الملك، فيستفاد من ذلك أنهم كانوا يرون جواز التصرف فيما يملكه العبد، فيما يملكه الإنسان من الإماء والعبيد وغيرهم. قال ولذلك قال: كنا نبيع سرارينا، كنا نبيع سرارينا وهن أمهات أولادنا. السرية هي التي يتسرى بها السيد ويتخذها فراشا له فيطأها. ومن القواعد اعتبار الفعل الذي لم ينهى عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرد نص بالمنع، فهو يقول: كنا نفعل والنبي صلى الله عليه وسلم حي، كنا نفعل والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ولا نرى في ذلك بأسا. فالفعل الذي لم ينهى عنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مباحا في الأصل، ويستدل به في تقرير الجواز، يستدل به في تقرير الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، والإقرار من سنته عليه الصلاة والسلام. من القواعد قاعدة أن الأصل في الأفعال الإباحة حتى يرد دليل التحريم، ويظهر ذلك من جهة أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعلموا دليلا للتحريم، فبنوا أفعالهم على أن الأصل الجواز، على أن الأصل إباحة بيع السراري وأمهات الأولاد، ومن القواعد أنه لا ضرر ولا ضرار. وعمر يؤخذ هذا من أثر عمر رضي الله عنه الذي تضمن النهي عن بيع أمهات الأولاد وهبتهن، وهذا يهدف إلى رفع الضرر عن الأم وعن الولد، فلا تفرق الوالدة عن ولدها، لأن بيع الأم قد يؤدي إلى فصلها عن ولدها، ولا يضار السيد فتخرج أم الولد عن تصرفه وعن ملكه وعن استحقاقه للفراش فيها، بل هي تحت تصرفه، يستمتع بها كيف شاء إلى أن يتوفى، وبعد الوفاة تكون حرة. إذا قلنا إن فعل عمر هو باجتهاده وباعتبار أنه من أفعال الولاية، فنستفيد قاعدة مسألة، وهي اعتبار المصالح المرسلة. فإذا رأى الإمام المصلحة في فرض أمر أو في منعه أن فيه مصلحة شرعية فله ذلك، باعتبار أن المنع من بيع أمهات الأولاد فيه مراعاة لمصلحة السيد وأم الولد والولد نفسه، وعدم الحاق الضرر بهذه الأسرة. وظاهر الحديث الأول جواز بيع أمهات الأولاد باعتبار أن الوحي قد أقر ذلك، وأن الحديث لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم، مع أن الحديث لم ينص صراحة على أن النبي أجاز، وإنما كان يسند بهذا أننا نبيع السراري في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الأول يدل على القياس بدلالة القياس، والحديث الثاني يدل على والإباحة الأصلية، يدل الحديث الأول على الإباحة الأصلية، الإباحة الأصلية على جواز الهبة أو البيع وعلى أنها تورث، وأما الحديث الثاني فإنه يشعر بأن المسألة ليس فيها نص من الشارع، وأنهم إنما كانوا يبيعون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لم تكن أم ولد، أو بناء على الأصل في ذلك حرية التصرف، ثم رأى عمر رضي الله عنه أن المصلحة في عدم تفريق أمهات الأولاد عن أولادهن، وأنهم تبقى رقيقة إلى وفاة سيدها، وبعد ذلك تعتق عليه. وربما اجتهاد عمر بسبب التوسع في الاسترقاق، ففي وقت عمر زادت الفتوحات الإسلامية وزاد التسري بالإيماء، فظهرت من القضايا والنوازل في عهد عمر ما لم يكن مثله موجودا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر فتحت فارس والشام ومصر، وكثرت الإيماء وكثر التسري مع هذه الجيوش التي ذهبت، فوقعت نوازل. ربما رأى عمر أن أمهات الأولاد لا يرثن ولا يبعن إذا ولدت المرأة ما فيه خلق إنسان، لا يوجد نوازل فقهية لأنه انتهى الرق وأوقف. ولكن هناك بعض الصور التي يمكن معرفة حكمها من خلال هذه الأحاديث، فنستفيد حرمة التفريق بين الوالدة وولدها، فيراعى هذا في العاملات، ألا يؤتى بعاملة تنقطع عن أولادها الصغار، قياسا على أمهات الأولاد وأن لا يفرق بينهن. وحرمة هجر الولد لأمه والبعد عنها بدون مسوغ شرعي، خصوصا لو كانت تحتاجه، خصوصا لو كانت تحتاجه. فعلى الأبناء أن يراعوا حق الأمهات وحق والديهم، وأن يصلوهم قدر الإمكان، وأن لا يبعدوا الغيبة ولو كان غيبتهم على أمر مشروع وهو طلب الرزق. وأيضا حرمة استغلال النساء العاملات والمتاجرة بهن، ومنعهن حقوقهن التي كفلتها الشريعة، قياسا على أمهات الأولاد. فالتلخيص أن هذا الحديث أو هذين الحديثين يدوران حول بيع أمهات الأولاد، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء. فهل هن يبعن ويورثن، أو لا تباع ولا تورث ويعلق عتقها على موت سيدها؟ والمنع من بيع أمهات الأولاد أو هبتها أو إرثها مما يقوي الطمأنينة والاستقرار الأسري، ولذلك فرضه عمر رضي الله عنه تحقيقا لهذه المصالح العظيمة. وهذا يدلك على مرونة الشريعة في التعامل مع الحقوق التي فيها أطراف متعددة، والتي فيها أطراف قد تتضرر بهذا التفريق. فهذا دليل على سماحة الشريعة وعلى شمول أحكامها للكبار والصغار ولضعفاء الناس وأقويائهم ولجميع طبقاتهم. فالحمد لله على فضله، والشكر له على توفيقه. وبهذا ننتهي في هذا الحديث العاشر من شرح المحرر لابن عبد الهادي. وإن شاء الله الفجر سيكون عندنا درس في الفرائض، درس في الفرائض. وإن شاء الله الشهر القادم نجتمع على خير ونأخذ 10 أحاديث بإذن الله تعالى، والله أعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.